إعلانا. ندعوك إذا إلهنا مولانا أن توهبنا بفضلك الغفران. ندعوك إذا إلهنا مولانا أن توهبنا بفضلك الغفران. يا رب أغث لمن أتى معترفا، يا رب أغث لمن أتى معترفا، والعذر بدا لذنبه إعلانا، والعذر بدا لذنبه إعلانا، والكل أتى بما جنته يده من سيئة مقصرا خجلانا، من سيئة مقصرا خجلانا.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم.
المكتبة الصوتية.
قضية فلسطين. كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد ثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
الفصل الثاني: مسؤولية الأمة الإسلامية. الموقف الأقوى للعالم الإسلامي في قضية فلسطين. من كلمة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 2014 في حضور القائمين على شؤون الحج في إيران. من الأمور التي ينبغي ملاحظتها في الحج هي قضية فلسطين، فقضية فلسطين هي قضية العالم الإسلامي الأولى، ولحسن الحظ فإن كافة المسلمين راحت ترجح تدريجيا في قضية فلسطين. لاحظوا أحداث حرب 50 يوما في غزة، وكيف أن جماعة قليلة من الفلسطينيين العزل الفقراء ليس لهم سلاح متطور ولا إمكانات كبيرة ولا طرق مواصلات إلى هنا وهناك، بل هم أناس محاصرون استطاعوا الانتصار على الكيان الصهيوني الذي يمثل رمز القوة الغربية في المنطقة وفرضوا إرادتهم عليه، وفرضوا الإخفاق والفشل على مساعيه في هجومه على غزة. هذا دليل على أننا أقوياء في داخلنا، ولدينا الكثير من القدرات، ونستطيع تحدي أي عدو، ونتمكن من الدفاع عن أنفسنا، فلا نستهن بقدراتنا. قوة الإسلام وقوة القرآن وقوة الإيمان وقوة الأمة الإسلامية قوة كبيرة، يجب عدم الاستهانة بهذه القوة، فإنه بوسعها رفع الظلم ودفعه. إننا لا نقصد السيطرة على العالم، بل نقصد دفع الظلم الأنظمة المستكبرة التي تظلم الشعوب المسلمة، ونحن قادرون على القيام بذلك. كل واحد من الأفراد الذين لهم دورهم في الحج وفي هذه الفرصة الكبيرة يستطيعون القيام بعمل. كل واحد منكم بوسعه ممارسة دوره والتأثير، رجل الدين بشكل من الأشكال، والطبيب بشكل من الأشكال، والمسؤول عن إدارة القافلة بشكل، والحاج العادي بشكل، الجميع يمكنهم أن يمارسوا دورهم، وينبغي أن يروا أن هذه فرصة وينتفعوا منها. لا يقبل عذر الدول الإسلامية في إهمال القضية الفلسطينية. ما من عذر يقبل اليوم من الحكومات المسلمة في إهمالها للقضية الفلسطينية، فلقد بلغت الدولة الغاصبة بالتوحش والتفرعن أقصى الدرجات، وأثبتت أنها من أجل تحقيق أهدافها التوسعية الخطيرة مستعدة لاقتراف أي جريمة. والانتفاضة الإسلامية التي أطلقها الشعب الفلسطيني أتمت الحجة على الجميع، ودلت على أنه رغم الضغوط الشاملة التي يمارسها العدو والغدر والخيانة التي تصدر عن أدعياء الصداقة، فإن غرسة المقاومة لم تجف، بل تجذرت وأثرت أكثر. ومن هنا يجب على جميع الشعوب والحكومات اعتبار قضية فلسطين الإسلامية بكل صدق من قضاياهم الأولى، وتقديم المساعدة لها بقدر وسعهم. تزايد دعم الحركات الجهادية ماديا ومعنويا وسياسيا. إن مسيرة الدعم المادي والمعنوي والسياسي للحركات الجهادية والانتفاضة اليوم في تزايد، وصوت أدعياء حقوق الإنسان الكاذبين لم يعد له أثر في الوقت الحاضر، وقد قرعت طبول فضحت حماة كيان العدو الصهيوني وكشفت حقيقتهم المزيفة، حتى أن الكثير منهم بات لا يستطيع تجنب إدانة هذه الجرائم. من واجب البلدان الإسلامية والعربية وكل التيارات الإسلامية والوطنية أن تعمل لخدمة القضية الفلسطينية وأهدافها، فدعم المقاومة واجبنا جميعا، وليس من حق أحد أن يتوقع منهم توقعات خاصة مقابل المساعدات. نعم، الشرط الوحيد للمساعدة هو أن تصب هذه المساعدات باتجاه تعزيز قدرة الشعب الفلسطيني والمقاومة، الالتزام بفكرة الصمود بوجه العدو والمقاومة بكل أبعادها يضمن استمرار هذه المساعدات. ركائز المقاومة. من كلمة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 2009: إن السبيل الوحيد للنجاة هو الثبات والمقاومة، وذلك عبر توحيد كلمة الفلسطينيين وكلمة التوحيد التي تشكل رصيداً لا ينضب للحركات الجهادية. وإن ركائز هذه المقاومة هي الفصائل الفلسطينية المجاهدة وأبناء الشعب الفلسطيني المؤمن والمقاوم في داخل فلسطين وخارجها من جهة، والحكومات والشعوب المسلمة في أرجاء المعمورة وعلماء الدين والمثقفون والنخب السياسية والجامعيون من جهة أخرى. فإن استقرت هاتان الركيزتان المنيعتان في مكانهما، فلا شك في أن الضمائر الحية والقلوب والأفكار التي لم تمسخها الأحابيل الدعائية للإمبراطورية الإعلامية الاستكبارية والصهيونية في أي بقعة من العالم ستسارع إلى مناصرة أصحاب الحق والمظلومين، وستجعل الأجهزة الاستكبارية أمام عاصفة من الفكر والإحساس والعمل. وقد شاهدنا جميعا نموذجا من هذه الحقيقة خلال الأيام الأخيرة للمقاومة العظيمة في غزة، فدموع مدير غربي لمنظمة خدماتية دولية أمام كاميرات وسائل الإعلام، والتصريحات المتعاطفة للناشطين في المنظمات الإنسانية، والمظاهرات الجماهيرية الضخمة والودية في قلب العواصم الأوروبية والمدن الأمريكية، والخطوة الشجاعة التي اتخذها بعض رؤساء دول أمريكا اللاتينية، كل ذلك يدل على أن عالم غير المسلمين لم يقع بالكامل تحت وطأة قوى الشر والفساد التي سميت في القرآن بالشيطان، وأن الساحة ما زالت مفتوحة أمام حركة الحقيقة. أجل، إن المقاومة والصبر لدى المجاهدين والشعب الفلسطيني والحماية والدعم الشامل لهم من جميع أقطار العالم الإسلامي من شأنه أن يكسر الطلسم الشيطاني المتمثل باغتصاب فلسطين، وإن الطاقة الهائلة التي تمتلكها الأمة الإسلامية بإمكانها أن تحل مشكلات العالم الإسلامي بما فيها مشكلة فلسطين المتفاقمة والتي تتطلب معالجة سريعة.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة
تحية لكم طيبة مستمعين الكرام، وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ننتقل بكم الآن إلى كلمة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم بمراسم العرض الكشفي لأجيال الشهيد السيد حسن نصر الله. نستمع معا.
السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته، السلام عليك يا باب الله وديان دينه، السلام عليك يا خليفة الله وناصر حقه.
سماك عاهدناك
إمام زماني.
لا غريتني نفسي واتبعت دنيتي يا ربي وانت تعلمي بحالتي. غريتني نفسي واتبعت دنيتي يا ربي وانت تعلمي بحالتي. غريتني نفسي واتبعت الهوى وكتاب عمري ويا السنين انطوى. غريتني نفسي واتبعت الهوى وكتاب عمري السنين انطوى. وجيت التجي لك يا شديد القوى يا عالم بكل ما حوت ذمتي يا عالم بكل ما حوت ذمتي. نفسي واتبعت دنيتي يا ربي وانت تعلمي بحالتي. غرتني نفسي واتبعت دنيتي يا ربي وانت تعلمي. ما عندي يا رب صالح.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج القرآني نهج الحياة. نبدأها بتلاوة عطرة للآية السادسة من سورة هود المباركة بصوت القارئ الأستاذ برهيس كار.
وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين.
تشير هذه الآية أعزائي المستمعين إلى موضوعين، الأول هو رزق الله الواسع، والآخر علم الله الشامل. إن الله ليس خالق المخلوقات فحسب، بل ورازقهم أيضا، أي أنه يهيئ لهم ظروف البقاء، وهذا لا يقتصر على الإنسان فقط بل يشمل كل الكائنات الحية الصغيرة منها والكبيرة. فالله سبحانه وتعالى قد خلق ما تحتاجه جميع الكائنات الحية من ماء وغذاء وأكسجين وضوء ودفء وغيرها، ووفره لهم على الأرض، ومن جهة أخرى علمهم كيفية الاستفادة منها. فالطفل الذي يولد يوفر الله له الحليب في صدر أمه ويعلمه أن يمتصه ليحصل على الغذاء اللازم له. فهذا الرزق العام الشامل يقتضي علما شاملا بكل الكائنات واحتياجاتها. فالحيوانات يجب أن تتحرك وتتنقل من مكان إلى آخر، وهذا ما نراه في كسب أرزاقها بوضوح. وكل هذه الأمور مخزونة في علم الله، فعلمه لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. من هذه الآية نستنتج أيها الأفاضل، أولا إن الله تعالى قد وفر لكل مخلوق رزقه، وهذا ما اعتبره عز وجل أحد حقوق المخلوقات على الخالق. ثانيا، كون الرزق بيد الله لا يتعارض مع السعي وبذل الجهود للحصول عليه.
لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تبارك تعطي من تشاء وتمنع. لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تبارك تعطي من تشاء وتمنع.
مستمعينا الكرام، والآن لننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة للآية السابعة من سورة هود.
وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين.
نفهم من هذه الآية أيها الأخوة والأخوات، ومن آيات أخرى من القرآن الكريم، أن أول ما خلق هو الماء، ومنه خلق الله سبحانه وتعالى ما في الكون، ولكن ليس في لحظة واحدة بل في مدة ستة أيام. أما الهدف من خلق العالم أو خلق الإنسان على الأقل، فهو رشد وتعالي الإنسان الذي لا يتم إلا في ظل ابتلائه بشتى الابتلاءات. كما أنه في النظام التعليمي يجب أن يجتاز التلميذ امتحانات متعددة أسبوعية وشهرية وسنوية، فتكون هي الدافع له ليتعلم العلوم ويرتفع مستواه العلمي. وكذلك في النظام الإلهي، كل من يعمل عملا أفضل وأحسن يكون أسمى مرتبة ومقاما ويجتاز الامتحان الإلهي، ولا يجتازه ما لم يقترن علمه بعمله. وكل امتحان ينتهي بفوز قوم وفشل آخرين، وكذلك امتحان الدنيا، ولكن النتيجة تعلن في الحياة الآخرة ليجزى كل إنسان ما عمل أو يعاقب على تقصيره أو سوء أفعاله. من هذه الآية نستنتج أولا، مع أنه بإمكان القدرة الإلهية أن تخلق كل شيء في لحظة واحدة، ولكن الحكمة الإلهية تقتضي خلق الأشياء بصورة تدريجية. ثانيا، إن كيفية العمل أهم من كميته بإنجاز عمل أفضل وأحسن.
قال الإمام علي عليه السلام: كتاب الله به تبصرون.
مستمعينا الأفاضل، ما زلتم تستمعون إلى برنامج نهج الحياة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأفاضل، لننصت خاشعين الآن إلى تلاوة الآية 8 من سورة هود.
ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه، ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.
طالما حذر الأنبياء أمامهم من عواقب معصية الله وارتكاب الذنوب والمنكرات لكن لا يصيبهم العذاب في الدنيا، أما المجرمون فقد كانوا أسارى لجهلهم وغرورهم، وبدلا من أخذ هذا التحذير على محمل الجد سخروا واستهزأوا من هذا الكلام. في هذه الآية يبين لهم الله عز وجل أنه إن أخر عنهم العذاب بلطفه ورحمته فهذا لا يعني أنه رفعه عنهم، بل إن المجرمين سيعذبون دون شك في هذه الدنيا، وهذا الذي كانوا به يستهزئون يحل بهم. ومن الطبيعي أن تأخير العذاب يعطيهم فرصة للتوبة، وفعلا تنال فريقا منهم الرحمة الإلهية، ولكن هذه الفرصة محدودة ولا بد أن تنتهي يوما، لذلك يجب المبادرة إليها قبل فوات الأوان. من هذه الآية نستنتج أيها الأحبة، أولا الصبر الإلهي فرصة للتكفير عن السيئات، ثانيا الإهانة والسخرية والاستهزاء طريقة لتعامل الكافرين مع العقيدة الإسلامية، لأنهم لا حجة لهم أمام حجة المؤمنين الدامغة. مستمعينا الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج نهج الحياة. نشكركم على حسن متابعتكم، دمتم سالمين وفي أمان الله.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا برهان، الله يا سلطان، الله يا غفران، الله يا سبحان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بألف خير. يسعدني في هذه الظهيرة الجميلة أن أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا، فتفضلوا بالبقاء معنا. بعد دقائق يأتيكم برنامج العمارة الإيرانية. فقه الصلاة يأتيكم في الساعة 12:09 9:40 على رأس الساعة، أي في الساعة 1 تماما. تستمعون إلى موجز لأهم الأنباء. المحاضرة الإسلامية في الساعة 1:05. لآلئ ودرر يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 1:47. في تمام الساعة 2 موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة وعلى مدى 20 دقيقة. بعد ذلك يأتيكم قوافي الوجد. تمثيليات الإذاعة في الساعة 2:24. تستمعون إلى نشرة خبرية جديدة في الساعة 3 تماماً. برنامج فلسطين اليوم يأتيكم في الساعة 3:15 وعلى مدى 45 دقيقة. مع أمنياتي بقضاء يوم جميل ورائع في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
العمارة الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا بكم أيها الإخوة والأخوات، أحييكم أطيب التحية ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج العمارة الإيرانية.
مستمعينا الكرام، يعد شمس المعالي قابوس بن وشمجير كاتبا مشهورا، وهو إلى ذلك أشهر ملوك آل زيار، وعنه قيل أنه من أقوى المحاربين، لكنه كان شديدا على جنوده، وقد أدى فعله هذا إلى قتله على أيدي أحد قادته، ويقال أنه دفن في قبو جنبذ قابوس، ولهذا اشتهر المكان بهذا الاسم.
أعزائي الكرام، يعد طراز العمارة الرازية هو رابع طرز فنون العمارة الإيرانية، حيث قامت بتهذيب وتحسين الطرز السابقة، فقد جمع هذا الطراز بين خصوصيات وظواهر العظمة في الطراز البارسي وعظمة الطراز البارتي وتفاصيل ودقة الطراز الخراساني. هذا الطراز كان من شمال إيران، لكنه انطلق وتبلور ابتداء في مدينة الري، ولهذا أطلق عليه اسم الرازي. لقد بدأ هذا الطراز في عهد آل زيار، واضمحل في عهد الخوارزميين، وقد أضفى على فنون العمارة الإيرانية رونقا جذابا طوال 3 قرون.
لقد انطلقت نهضة تدعو إلى تجديد الحياة العلمية والأدبية في إيران في ظلال الحكومات نصف المستقلة التي قامت فيها إبان القرنين الهجريين 2 و 3. ويمكننا إجمال أسباب هذه النهضة بهذه النقاط: حلول النظرة الإسلامية الشمولية وانهيار النظام الطبقي السابق، حيث أصبح بإمكان أبناء كافة الطبقات تلقي العلوم. ظهور الورق في الصين ووصوله إلى سمرقند في القرن الهجري الأول، مؤديا إلى توسعة التأليف وصدور الكتب في إيران. تلاقح الأفكار والمعتقدات المختلفة وظهور آثار إيجابية لذلك، فتأثرت الفنون المعمارية بالتنمية العلمية والثقافية والفنية في ذلك الزمن، وكان لها منجزات كثيرة، حتى عدت الدورة الرازية عصر النهضة أو رونيسانس الفنون في إيران. لكن هجوم المغول وما لحقه من دمار أدى إلى ضياع كل هذه المنجزات.
أعزائي الكرام، لقد انطلق الطراز الرازي في فنون العمارة بمدينة الري جنوب العاصمة الإيرانية في الوقت الحاضر، فقام أفضل بنايات تلك الحقبة في هذه المنطقة، وشهدت المنطقة عمرانا كبيرا. وطبقا لما جاء في كتاب الأقاليم السبعة بالفارسية، كانت هذه المنطقة تضم آلاف المدارس والخانات و400 حمام و700 ألف منارة و15 ألف بئر.
وكتب بعض المصنفين أعزائي المستمعين أن نفوس الري في أيام عزها ناهزت 1.5 مليون نسمة. دمرت هذه المدينة التي كانت تدعى عروس الدنيا على يد تشنغيز خان المغولي عام 617 للهجرة، وضاعت كل معالمها الثقافية والحضارية بالإحراق والنهب والتدمير، وأدى الهجوم المغولي عليها إلى عجزها عن استعادة العافية بعدها.
شمل الطراز الرازي الأبنية المختلفة مثل المساجد والمدارس والمقابر المخروطية، وهي مقابر برجية الشكل وعبارة عن مبان مرتفعة وضيقة في الغالب ترتفع متعددة الأضلاع أو أسطوانية، وبعض هذه المقابر آجرية دون تزيين، وبعضها الآخر يزهو بتزيينات على الجدار الخارجي.
مبنى جنبذ قابوس المشيد في جورجان في القرن الهجري الرابع أو عام 1006 للميلاد واحد من أرفع الأبنية الآجورية في العالم، وكان فيما مضى علامة بارزة للمدينة، ويبلغ ارتفاعه نحو 55.5 متر قائما على هضبة ترتفع 15 مترا عن سطح الأرض. ويبدو الجنبذ مخروطي الشكل وليس فيه كتابة ما خلا اسم المعمار وسنة البناء، ويبلغ قطر الجنبذ 10 أمتار، تم إنشاؤه على شكل جدارين كاملين.
أعزائي الكرام، ما زلتم تتابعون برنامج العمارة الإيرانية، يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تقبلوا تحياتنا وتابعوا ما تبقى من هذا اللقاء.
نعم مستمعين الأفاضل، تحتوي المساجد المشيدة على الطراز الرازي على صحون ذات أعمدة، وتحولت في هذا العهد إلى مساجد بأربعة صحون. وقد تم في هذا الطراز من البناء رفع الأعمدة القريبة من المحراب والأعمدة التي تتوسط المسجد، وأبدل الفناء إلى محل واسع بأربعة صحون في الأطراف وقبة. ويرى بعض المؤرخين أن مسجد زوارة هو أول مسجد قام على طريقة الصحون الأربعة، وقد تم بناء هذا المسجد عام 530 للهجرة الموافق لعام 1135 للميلاد على يد المعمار محمود الأصفهاني. ويقع المسجد القديم في قبو المسجد الحالي في الجزء الشمالي منه، ويبدو سقف صحن المسجد مرتفعا وعلته قبة، ويزدهي المسجد بأعمال تجسيس فنية جميلة للغاية.
نعم مستمعين الكرام، تبدو القباب في هذا الطراز ذات جدارين منفصلين ومترابطين في آن واحد، وأشكالها الظاهرية تختلف. وقد تمت الاستفادة من أحجام مختلفة من الآجر لتزيين الجدران الظاهرية للقباب، وهي مزدانة بالخط الكوفي، وتلاحظ الآيات القرآنية المخطوطة في مواقع مختلفة من الفناء الداخلي والخارجي. وأيضا تلاحظ في الطراز الرازي أشكال من الخطوط الإيرانية التي تعد مزيجا من النسخ والتعليق، مؤلفة مسحة جميلة تتجلى في تمازج الآجر والقاشاني، حيث يتم اختيار قطع من القاشاني ووضعها وسط الآجر بشكل مبسط دون ما تعقيد. وتعد أعمال التجسيس من الخصوصيات الأخرى في هذا الطراز المعماري، وهي متنوعة على شاكلة الأسد والحفر الغائر والخشن الملمس وأنواع أخرى كانت متداولة في الطراز الرازي. أعزائي، لقد كثرت أعمال التجصيص الحاوية للأوراد والنباتات المتسلقة التي تضفي على الجدران والقباب مسحة جمالية. إلى ذلك شهد هذا الطراز المعماري استعمال القطع الجبسية اللون التي تقطع بعد الجفاف لتشكل مع الآجر لوحة فنية جميلة.
مستمعينا الكرام، تفيد المصادر التاريخية والأدبية أن الغزنويين ومن تبعهم من حكام أبدوا رغبة شديدة في فنون العمارة، وقد كثرت المباني واتسعت في ذلك الزمن. ويشير بعض المؤرخين إلى مسجد في غزنة أطلق عليه اسم عروس السماء لكبره، وكان الملوك والسلاطين في هذا العهد يتباهون بعظمتهم وقوة سلطانهم بالقصور التي يشيدونها.
نعم، وجاء في مصادر التاريخ أن بناء أحد القصور استمر 4 سنوات، وكانت تكلفة مواد الإنشاء 7 ملايين درهم. وكما أسلفنا، كانت أعمال التجصيص والقاشاني من خصوصيات العمارة في الطراز الرازي، وظهر هذا جليا في الأبنية الحكومية، حتى وصف المؤرخ المعروف القبي تلوين هذه الأبنية بأنه كالبستان في فصل الربيع، وكتب يقول إن أصحاب هذه الأبنية كانوا يطلون الجدران بالجص ومن ثم يلونونها حتى تبدو كقطعة قماش ملونة.
إن رواج القباب ذات الجدارين كانت واحدة من الخصوصيات الأصلية لمعمارية الطراز الرازي، وعن هذا الموضوع قال عدد من المحققين الأوروبيين ومنهم مونر دويلار إن الباحثين يرون أن مهد أبنية القباب ذات الجدارين هو آسيا الوسطى، ولكن ينبغي عدم نسيان أن معمارية آسيا الوسطى كانت عبارة عن أبنية صخرية، فيما كانت إيران تشيد بالآجر المفخور.
على أي حال أيها الإخوة والأخوات، فإن بناء القباب ذات الجدارين والتأني في ذلك كان من سمات الطراز المعماري الرازي، وكان السبب في تسمية القباب ذات الجدارين بهذا الاسم هو الاختلاف بين السطح الخارجي والداخلي للقباب، حيث كانت القبة من الداخل على شكل نصف كروي، أما المظهر الخارجي فكان على شكل بيضوي حاد الرأس نسبياً. وأبرز نموذج لهذا الطراز المسجد الجامع في أصفهان الذي كتب عنه المحقق الغربي شرويدر أن هذا البناء يحكي إلهاما قويا، وهو إلى ذلك دقيق من حيث الحسابات الرياضية والميكانيكية، وهو بناء كامل لا يشوبه نقص.
مستمعين الأفاضل، كنتم مع برنامج العمارة الإيرانية، قدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مستمعين ومستمعاتنا، نشكركم على طيب المتابعة والإصغاء، دمتم بألف خير، إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ هنالك أدعية وأعمال مخصوصة للإمام عليه السلام، كدعاء الندبة ودعاء العهد وزيارة آل ياسين ودعاء تعجيل الفرج، إلى غيرها من الأعمال التي ذكرتها الكتب المختصة، فهي تجدد العهد معه وتجدد البيعة له. وكذلك إنها من أنواع العلاقات الواردة إلينا بطريق شرعي معتمد. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء؟
يا صاحب الزمان،
يا صاحب الزمان، الأمان الأمان، وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي مرتحان. الأمان الأمان، هذا آخر كل دعاء.
فقه الصلاة،
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال: لا تصلي إلا خلف من تثق بدينه. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان ما يشترط في إمام الجماعة من البلوغ والعقل والإيمان والعدالة وطهارة المولد. كان كلامنا ولا يزال في صلاة الجماعة، ويشترط في إمام الجماعة أمور. الأمر الأول أن يكون إمام الجماعة بالغا ومكلفا، فلا يجوز الائتمام بالصبي وهو الذي لم يصل إلى حد البلوغ، وبينا حد البلوغ في الحلقات السابقة، ونبينه هنا لأهمية ذلك. فحد البلوغ في الولد إذا احتلم وخرجت منه المادة المنوية، أو نبت الشعر الخشن، حول عورته، وإذا لم تظهر إحدى العلامتين فيه فيبلغ إذا أكمل السنة 15 قمرية، وأما البنت فتبلغ إذا أكملت السنة 9 قمرية. الأمر الثاني الذي يشترط في إمام الجماعة أن يكون عاقلا، فلا تجوز الصلاة خلف المجنون. الأمر الثالث أن يكون مؤمنا مواليا للأئمة 12 عليهم السلام. الأمر الرابع الذي يشترط في إمام الجماعة أن يكون عادلا، فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق ومجهول الحال. وقد يسأل سائل ما معنى العدالة؟ الجواب هي الاستقامة في جادة الشريعة المقدسة وعدم الانحراف عنها يمينا وشمالا، بأن لا يرتكب معصية بترك واجب أو فعل حرام من دون عذر شرعي. ورب سائل يقول: ما هو الطريق لإثبات العدالة في الشخص حتى يمكن لنا أن نصلي خلفه جماعة؟ الجواب: توجد عدة طرق لإثبات العدالة. أولا، حسن الظاهر مع حصول الوثوق بالعدالة، كما لو عاشرنا هذا الشخص فلم نرى من سيرته إلا الخير، فلا يترك واجبا ولا يرتكب ذنبا كالغيبة وغيرها. ثانيا، تثبت بشهادة عدلين، فإذا أخبر رجلان عادلان بأن زيدا عادل ثبتت عدالته وجازت الصلاة خلفه. ثالثا، الشياع المفيد للإطمئنان، بأن يعرف بين عامة الناس أنه عادل، وحصل لمن أراد أن يصلي خلفه الإطمئنان بذلك. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فلك العبد الصغير، مسعى البخيل إلى الكريم، أسعى إليك أنا الفقير، قد جاءك القلب الأثيم من ذنبه بك يستجيب. يا مونس المستوحشين، يا نور درب السالكين، تاهت خطايا ومن سواك، يا ربي يهدي التائهين. يا مونس المستوحشين، يا نور درب السالكين، تاهت خطايا ومن سواك، يا ربي يهدي تائهي. أنا من عصى ثم اشتكى من إثمه حتى بكى، وأتى لبابك سائلا خجلا ويرجو عفوك. حزني إليك يبوح عن كربه ذا قلبي المجروح في ذنبه والمدمع المسفوح من لبه يا أيها السبوح فارفق به فارفق به أنا من عصى يا كاشف الكرب الجسام يا باعثا من في القبور أنت المهيمن والسلام يا أيها الرب الشكور ما لي معين في الحمام رب سواك وفي النشور قد أثقلت ظهر الذنوب فطفقت أغرع للدعاء أبكي أصيح متى أتو وبأعيني صلى البكاء قد أثقلت ظهر الذنوب فطفقت أغرع للدعاء أبكي أصيح متى أتوب وبأعيني صلى البكاء إني ببابك أرتمي عبدا ذليلا أخضع حبل الرجاء لك في دمي هيهات لا يتقطع الحزن في أحداقي يجري دما دمعي على أوراقي شعرا نما ولمهجة العشاق أمسى فما ألمي إليك براقي
الواحدة بعد الظهر هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأخبار قال وزير الخارجية الإيراني إن أي أرضية لإجراء مفاوضات مع التركة الأوروبية لم تعد موجودة من وجهة نظر الجانب الإيراني وشدد عباس إيراتشي على عدم تنازل طهران عن حقها في تخصيب اليورانيوم لكنها مستعدة لطمأنة المجتمع الدولي حول سلمية برنامجها النووي معربا عن انفتاح الجانب الإيراني للحوار واستعداده لدراسة أي خطة جديدة عادلة تحترم مصالح الشعب الإيراني اعتبر رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد بقر قالباف وقف إطلاق النار في غزة حكما بالهزيمة على خطة نتنياهو وشدد قالباف على دعم إيران أي مبادرة تهدف إلى إنهاء جرائم الحرب والإبادة في القطاع على أن تحظى بدعم الشعب الفلسطيني مضيفا أن وقف العدوان والانسحاب ورفع الحصار وفتح المعابر وإدخال المساعدات من المطالب العاجلة لسكان القطاع والفصائل الفلسطينية ولفت المسؤول الإيراني إلى مساعي مجلس الشورى الإسلامي بالتعاون مع دول العالم خاصة برلمانات العالم الإسلامي إلى وقف جرائم الإبادة بحق سكان القطاع خلال العامين الماضيين دخلت 10 الشاحنات المحملة بالمساعدة الإنسانية من معبر رفح إلى معبر كرم أبو سالم ومنه إلى قطاع غزة تنفيذا لبنود اتفاق وقف إطلاق النار. يأتي ذلك بعد أشهر من استئناف جيش الاحتلال عملياته وفرض حصار مشدد على دخول المواد الإغاثية إلى سكان القطاع. إلى ذلك يجري